بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، في هذا المجلس البسيط اليسير نبتدئ فيه بتوفيق الله تعالى ومعونته تفسير سورة الأعلى. وهذه السورة ذهب الجمهور إلى أنها مكية، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها مدنية. وحدثتكم في غير موضع بأن مسألة المكي والمدني هذه مسألة تحتاج إلى بسط طويل، ولكني أميل إلى أن السياق هو الذي يلعب الدور الأكبر في تحديد مكية أو مدنية السورة أو آية السورة. قال ربنا عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. سبح هذا فعل أمر، سبح فعل أمر من التسبيح، والتسبيح التعظيم والتنزيه، إذن هذان معنيان كبيران للتسبيح: تعظيم الله عز وجل، توقيره وتكبيره وإجلاله، هذا هو معنى أول للتسبيح. ما لكم لا ترجون لله وقارا، فتوقير الله تعالى تسبيح، وتعظيم الله تعالى تسبيح. ومن جملة هذا التعظيم أن يدخل الإنسان في طاعة شرعه، دي مسألة مهمة جدا. وقيل التسبيح هو التنزيه، أي تنزيه ربنا سبحانه وتعالى عما لا يليق به. إذن ننفي عن ربنا عز وجل كل نقص وكل شوب وكل عيب، وكل ما يظن أنه كمال في الخلق فالله تبارك وتعالى أولى به، إلا إذا كان فيه العيب، فإن من تمام الخلق التزاوج، ولكن هذا لا يكون لله عز وجل، فحاشاه أن تكون له صاحبة، وحاشاه أن يكون له ولد أو ذرية. ولهذا كانت هذه السورة المباركة، سورة قل هو الله أحد الإخلاص، تعدل ثلث القرآن. سبح اسم ربك الأعلى، وسبح فعل أمر مبني على السكون، إذا نهيت ماذا؟ ساكن. واسم بدايته ساكن، فعندما التقى الساكنان تحرك الساكن الأول إلى الكسر طلبا للسهولة والخفة. السهولة هنا السهولة في النطق، لأنك لو قلت سبح اسمه هتبقى صعب، لكن تقول سبحي، سبح اسم ربك الأعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أن هذه الآية عندما نزلت قال: جعلوها في سجودكم. فلك أن تتأمل كيف أنك عند السجود تجعل جبهتك إلى الأرض، إلى الأرض، ملتصقة بالأرض، وتجعل أنفك هذا الشامخ تجعله أيضا منكسرا لربك، جاعلا إياه في الأرض، وهاتان اليدان التي هما محل العمل، لدرجة إن ربنا عز وجل قال: ذلك بما قدمت يداك، وذلك بما قدمت أيديكم. فأطلق اليد وأراد به ماذا؟ العمل. إذا معظم أعمال الإنسان بماذا؟ بإيديه. هذه اليد أيضا تكون على الأرض، والرجل التي تدب بها وتمشي بها أيضا على الأرض. إنك في انكسار تام لمن؟ للأعلى. اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم، سبح اسم ربك الأعلى. والاسم قيل من الوسم وقيل من السمو، فهذان جذران يخرج منهما هذا اللفظ الاسم. فإذا قيل من الوسم فالوسم بمعنى العلامة، والوسم كالوشم، الوسم كالوشم، وهذا نوع من الاشتقاق كما ذكر علماء التصريف، أنه إذا تقاربت الأصوات تقاربت المعاني، إذا تقاربت الأصوات تقاربت ماذا؟ المعاني. فالوشم والوسم لما تقاربت أصوات السين والشين في صفاتها وهي الهمس تقاربت في دلالاتها، والدلالة هنا بمعنى العلامة، والدلالة هنا بمعنى ماذا؟ العلامة. وإذا قلنا أن الاسم من السمو فالمقصود به الارتفاع والظهور، الارتفاع والظهور، كأن الاسم مظهر لمسمى، كأن الاسم مظهر لمسمى. وهذه نكتة تكلم فيها بعض أهل العلم في العلاقة بين الاسم والمسمى. الاسم والمسمى أي ما يدل عليه اللفظ، ده اسم مسمى. يعني لما نقول مثلا أسد، فالأسد هذا اسم يدل على مسمى، حيوان له زئير، يمشي على أربع أرجل، له لبد، هو ملك الغابة. فعندما نقول أسد على طول يتبادر إلى خاطرنا هذا الحيوان. عندما نقول طماطم أو بندورة بيتبادر لأذهاننا هذه الثمرة التي تستغل في الطبيخ والسلطات وإلى غير ذلك. عندما تقول إنسان فهذا لفظ يدل على مسمى، فلا تبادر إلى ذهنك مثلا البقرة ولا الحمار ولا الأسد ولا الماعز، وإنما يتبادر إلى ذهنك هذا المخلوق المعروف بهذا الاسم. إذن هناك علاقة بين الاسم والمسمى، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الاسم غير المسمى، والقول الثاني أن الاسم هو المسمى، والقول الثالث وهو الصحيح أن الاسم للمسمى. والتفريق بين هذه الأقوال الثلاثة للترجيح هذه مسألة أيضا يطول الحديث فيها، وليس مجلس التفسير يعني مناسبا لها. فسبح اسم ربك، سبح اسم ربك، هل المقصود سبح اسم ربك أن التنزيه والتعظيم للاسم، ولا التنزيه والتعظيم للمسمى؟ هذان أيضا قولان. ولذلك قلت العلاقة بين الاسم والمسمى، لأنه سيترتب على ذلك تأويل قول ربنا سبحانه وتعالى سبح اسم ربك. إذن التعظيم والتنزيه للاسم، فلا تسمى بأسماء الله عز وجل، ولا يشبه الله تبارك وتعالى بأسمائه أحدا ولا بصفاته أحدا، ولا المسألة متعلقة بالذات نفسه؟ بالذات نفسه، هذان قولان لأهل العلم. ثم قال ربك الأعلى. ربك مضاف إليه، ورب مضاف، والكاف مضاف إليه، والأعلى صفة للرب مجرورة، ولكن علامة الجر هنا مقدرة. والأعلى الذي هو فوق كل شيء وليس فوقه أي شيء. إذن ربنا سبحانه وتعالى مع أنه قريب من عباده فهو عال عنهم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذه بداية قوية لهذه السورة، بداية قوية فيها تنزيه الله تعالى، فيها تعظيم الله عز وجل، وفيها استدعاء طاعة العبد لمولاه وانكسار العبد لربه ومولاه. هذه بدايات تجعل القلب يغسل من ران الشرك والعجب والكبر والرياء، ويجعل القلب موصولا بالله. ولهذا كان من الهدي أن يقال في تأويل هذه الآية عندما تسمع سبح اسم ربك الأعلى أن تقول سبحان ربي الأعلى، وهذا كثيرا ما يكون في قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القيام كان يتأول القرآن. وتأول القرآن أي العمل بأوامره، فإذا مر بآية فيها تسبيح تسبح، وبآية فيها نار تعوذ، فيها جنة دع الله عز وجل. ثم قال الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى، يبقى من ربنا الأعلى الذي نجله ونعظمه ونوقره ونحبه ونخضع له ونطيعه وننكسر له ونفتقر إليه ونتوكل عليه؟ الذي خلق فسوى. سبحان الملك، عندما ننظر إلى الخلائق على وجه الأرض نجد أن الله تعالى خلق كل خلق فسواه. سواه أي أحسن خلقته، يعني تصور شكل الإنسان ما ينفعش إلا بهذا الشكل. لو شكل الإنسان شكل تاني كانت تبقى حاجة بشعة جدا. لو خلينا وجه الإنسان هو وجه الجمل، وجه الجمل هو وجه الإنسان، يعني وجوهنا دي تبقى رأسنا دي زي رأس الجمل، وانت إنسان بس رأسك رأس جمل، والجمل هو جمل بس راسه راس انسان. يا ترى المسألة دي فيها حسن وفيها خلقة حسنة؟ لا. فكل شيء خلقه ربنا عز وجل احسن خلقته، احسن خلقته. سبحان الله الذي خلق فسوى. ولهذا بعد أن ذكر ربنا عز وجل بعض خلقه في سورة لقمان قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله. الناس لما بتشوف مثلا كرسي أنيق أو جهاز شكله جميل يقول بسم الله ما شاء الله، انت جبته دي منين؟ اشتريته بكام؟ حاجة مدهشة يا إلهي. مفيش مرة كده نظرت إلى شكلك في المرآة وتعجبت من حسن خلقتك، وتجد إن البشر كلهم تقسيم واحد، مفيش حد عينيه في رجليه ولا مناخيره في أفاه، ولا تجد مكان إيديه رجليه، ولا تجد بطنه في ظهره. كل البشر كلهم أحسن الله تعالى خلقتهم، والبقر كلهم خلقة واحد، والجاموس خلقة واحدة. لما تشابه الجاموس بالبقر ألحق الجاموس بالبقر. ده كلام أهل العلم، هذا كلام أهل العلم، لأن سورة الأنعام ذكر فيها البقر ولم يذكر فيها الجاموس، فلا يظن أحد أن الجاموس خارج عن الأموال الزكاتية، لا، هو من جملة هذه الأموال لأنه ملحق بماذا؟ بالبقر. إذن البقر ده هو الأصل، البقر. وياما في هناك، يعني الله المستعان، تجد إن كل جنس خلقه ربنا عز وجل فسواه. هل ممكن إحنا تخلق لنا زعانف؟ لا، لكن السمك له زعانف. طيب هل ممكن يخلق لنا أجنحة لنطير بها؟ أبدا، لكن الطير له أجنحة، له أجنحة. ولا بأس إن ربنا عز وجل يخلق من جنس الكائنات البحرية أيضا من له أجنحة، فهناك سمك مجنح أي يطير في داخل الماء، في هناك سمك يطير في داخل الماء، هذا خلق الله. فكل شيء خلقه ربنا عز وجل سواه، أحسن خلقته. هاتولي أي حاجة ربنا خلقها ستجدونها في غاية التمام والكمال. وما يصيب الإنسان لا يصيبه إلا بأمر الله عز وجل، كأن ينزل مثلا مخدجا، أو أن ينزل مثلا مريضا أو ناقصا في جهاز ما، هذا أمر الله عز وجل. والعبرة بالأغلب، الذي خلق فسوى. طيب خلق الخلق وأوجدهم في هذه الدنيا وقدر في الأرض أقوتها وجعل الخير في السماء وأوجد البرية على الأرض، إذا الخلائق على الأرض ومهد الأرض للمعيشة وجعل فيها أقوات الخلائق وجعل السماء فوقهم تصيبهم بالغيث بعد الغيث، إيه اللي يحصل بعد كده؟ قال والذي قدر فهدى، أي خلق كل شيء فهداه إلى ما يصلحه ويقيم به منافعه. سبحان الله، الجنين لما بيلد من بطن أمه، هو في بطن أمه ربنا مهيأ له رزقه، الحبل السري بيوصل له الخير كله. طب هينزل للأرض، إيه اللي يحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى يهيئ الأم كي ترضع ابنها. لا، قبل كده الأم دي مش ليس في صدرها أي لبن، ربنا عز وجل أول ما تحمل الست تبدأ تتهيأ للتغيرات الربانية، مش الطبيعية، التغيرات الربانية. يبدأ الصدر يكبر شوية، تبدأ الحلمات يتغير لونها، يبدأ حاجات كده. ثم بعد ذلك بعد الولادة يحط الجنين عند صدر أمه، الجنين يلتقم الايه؟ الثدي. مين اللي علمه؟ مين اللي قال له؟ مين اللي قال له ان رزقك في هذا المكان وحياتك في هذا المكان؟ سبحان الملك، سبحان الملك الذي قدر فهدى. بكاء الصبي، ربنا عز وجل جعل بكاء الصبي هداية. اول ما الصبي يبكي اذا ده علامة، الام تهتدي بهذه العلامة الى ان في حاجة مش طبيعية عند الولد، يا ترى ايه اللي حصل؟ ممكن يكون هذا الولد قد بال على نفسه او تبرز، اذا محتاج ان هو يزبط يتغير له ويتنظف له كده. ممكن هذا الولد او هذا الجنين او هذا الوليد جوعان عاوز يرضع. الحاجة التالتة، ممكن بطنه بتوجعه عاوز ان هو ينام على بطنه او يدلك له بطنه وما الى ذلك. مين اللي هدى الطفل ان هو يبكي؟ ومين اللي علم الام ان بكاؤه دلالة على حاجة معينة؟ انما هو الله عز وجل. انظر الى هذا المنظر العجيب، زوجات الاسود معلوم ان انيابها قوية جدا تستطيع ان تهشم العظام. شوف العظام بتكسر العظم، مطحنة انيابه ودروسها دي مطحنة. طيب لو ان في هناك زوجة الاسد ولدت وارادت ان تنتقل من مكان لاخر، تشتل عيالها ازاي؟ باسنانها وتقفز بهم وتجري بهم. الله لا تصيبهم، لا لا تصيبهم. من الذي هداها الى ان تمسكهم بطريقة معينة بحيث لا تؤذيهم بها؟ مين؟ انما هو الله عز وجل. الانسان عندما ينظر في هذا الخلق وينظر كيف ان الله تعالى عندما قدر الخلق قدر ايضا هدايتهم، ترى العجب العجب، العجب العجب، عجب شديد جدا، عجب شديد. ولكن الناس في غفلة سادرة. لو ان الناس يتأملون خلق السماوات وخلق الارض لتحركت قلوبهم انفطارا وافتقارا الى الله عز وجل. ولكن الناس في غفلة يعيشون حياتهم في اللغو واللهو والاكل والشرب والمأكل والمنام دون ان يفكروا في سر الوجود، ان تكون عبدا لله، ان تكون عبدا لله الذي قدر فهدى، قدر فهدى. الناس عندما يتزوجون لا يحتاجون لأحد يعلمهم كيف يأتي الرجل زوجته. من الذي يهدي الرجل إلى هذا الأمر؟ عندما يتعافس الحيوان من الذي يعلم الذكر كيف يأتي أنثاه؟ هذه نوع من الهداية، هذه هداية عظيمة جدا. الطفل الصغير عندما يتعب من شيء فإنه لا يعيده مرة ثانية. افترضنا ان في اكل معين الطفل اكله امرضه، بعد كده لا يقربه. من الذي هداه لذلك الامر؟ امر عجيب. هذه المسألة الكلام فيها كلام واسع. إذا نظرت في أي شيء في هذا الكون حتى ولو كان صغيرا ضئيلا دقيقا، لوجدت أن هذا الشيء يهتف بأعلى صوته إني عابد لله. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. روى ابن أبي الدنيا أن الحسن البصري كان يأكل على خوان، فقيل له يا أبا سعيد هل يسبح هذا الخوان؟ هل يسبح هذا الخوان؟ الخوان زي الطبلية كده، المائدة علي لها أرجل يسمى هذا خوان. قال كان يسبح مرة، يقصد بذلك ماذا؟ عندما كان غضا طريا. إذا النبات ما كان غضا طريا فإنه يسبح الله. سبحان الله. إذا الأشجار كل هذه المخلوقات تسبح الله، هذا كله يسبح الله. ولكن الإنسان لا يفقه تسبيح الخلائق. لا تعجب من ذلك الأمر، فإن الله تبارك وتعالى قص لنا قصة نبي الله تعالى سليمان عندما مر في وادي النمل. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
قال الله فتبسم ضاحكا من قوله، فأثبت الله تعالى للنمل قولا لغة، وهذه اللغة مش لغة إشارات وعيون وبتاع شعيرات مش عارف ايه زي ما الجماعة دول بيقولوا، ربنا قال اللغة يبقى لغة، ولكن احنا نعجز ان نصل الى ذلك الامر، ولكن الله تعالى علم نبيه سليمان لغة النمل مش كده وبس، ولغة الطير. ولذلك عندما فقد الهدهد قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأقتلنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد فقال، من اللي قال؟ الهدهد، أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، الآيات في سورة النمل. إذن الطير له لغة والحشرات لها لغات، كل شيء في هذا الكون له لغة، ولكن نحن لا نفقه ولا نعرف هذه اللغات. حدثكم من قبل بأن ابن القيم ذكر أن الجبل، طبعا ليس هذا بالحديث، أن الجبل ينادي على الجبل، الجبل بينادي على الجبل إذا مر به ذاكر لله، فيقول له لقد مر بي ذاكر لله، فهل مر بك من ذاكر؟ يعني لما يكون في جبلين جنب بعض، في واحد بيقرأ القرآن أو بيذكر ربنا مش على الجبل ده، الجبل ده بيفرح بهذا الذاكر لله، فينادي الجبل الآخر يقول له لقد مر بي ذاكر، فهل مر بك من ذاكر؟ سبحان الله. وربنا عز وجل أثبت أن القرآن إذا نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ده أعظم مما ذكره ابن القيم. إذن القرآن تتأثر به الجمادات وتتأثر به سائر الكائنات ما عدا قلوب أهل الإسلام. لا إله إلا الله، نقرأ القرآن فلا نتأثر، ونسمع القرآن فلا نتأثر، لا تتغير حياتنا كما هي وأخلاقنا كما هي، لم نصنع شيئا بما تعلمنا، ولم نغير شيئا بما قرأنا ولا بما سمعنا. فعدم التأثر دلالة على فساد القلب، عدم التأثر دلالة على فساد القلب. فما كان فيك رمق من حياة وما كان فيك خفق من روح، فعليك أن تعيد المسيرة وأن تجد الجهد وأن تطوي صفحة لتفتح أخرى تملأها بطاعة الله. والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والذي أخرج المرعى. من الذي أخرج المرعى؟ ينزل الماء من السماء على الأرض الجدباء، فيأمر الله تعالى الأرض أن تهتز فتهتز، وتخرج نبتها وعشبها، فيأكل الناس من ذلك النبت ويرعون أنعامهم بهذا النبت، كلوا وارعوا أنعامكم. سبحان الله، آيات، ولكن ليست لكل الناس، وإنما هي لأولي النهى. الذي أخرج المرعى، المرعى النبت الذي ترعاه الإبل، وهذا النبت يكون شديد الخضرة تأكله الحيوانات، فتمتلئ أضراعها ويحسن لحمها فيكون ذلك من الخير لكم بمكان. الحيوانات اللي بتتعلف برسيم وحاجات خضرة غير اللي بتتعلف حاجات ناشفة، مش كده يا حاج أحمد؟ مما لا شك دي غير دي تماما. فالمرعى عندما يكون شديد الخضرة تام النضرة تقبل عليه الأنعام وتلتذ به الأنعام فتأكل فتمتلو أضراعها لبنا، وعندئذ يحصل استفاد. مواسم المرعى ده هو موسم التكاثر عند الحيوانات، فتكثر الحيوانات ويكثر اللحم ويكثر اللبن، ده كله بركة ماذا؟ المرعى. هذا ببركة المرعى. والذي أخرج المرعى، آخر آية وننهي هذا المجلس، فجعله غثاء أحوى. الغثاء هو الشيء اليابس الذي لا نفع فيه. الغثاء الشيء اليابس الذي لا نفع فيه، ولذلك يسمى الناس الذين تقسو قلوبهم وتقل بركة نفعهم بأنهم كالغثاء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أمته في آخر الزمان أن الأمم تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل إنكم كثير، ولكنكم كثير كغثاء السيل. غثاء السيل اللي هو الأشياء بقايا القش وفضلات الطعام وفضلات النبات اليابس المتقصف، عارفين لما يكون فيه هناك دريس بتاع رز بيطلع منه التبن والهرس والكلام ده كله، هو ده زي الغثاء. الغثاء ده لما يطير في الجو وبعضه ينزل في المية والسيل بيحمل هذا الغثاء، ما قيمة هذا الغثاء؟ ما قيمة هذا الغثاء؟ لا قيمة له، لا قيمة له. أمر عجيب. لو نظرنا إلى سنة 1948 كان اليهود في فلسطين كلهم 650,000، وكان العرب بالملايين، كان الجيش اليهودي حوالي 40,000، والجيوش العربية كانت من الكثرة بمكان. اليهود كان عندهم 9 طائرات، العرب كان عندهم عشرات بل مئات الطائرات. أمال إيه المشكلة؟ غثاء، غثاء كغثاء السيل، كثرة على الفاضي. عارفين المثل العربي يقولون ما لي أسمع جعجعة ولا أرى، مش طحنة، طحنة بكسر الطاء، لأن الطحن على وزن الفعل، وفعل تأتي بمعنى مفعول، كقول الله تعالى وفديناه بذبح عظيم، فالذبح أي المذبوح. يبقى مالي أسمع جعجعة ولا أرى طحنة. الله، تسمع بقى الحلة تخبط في بعضها والدنيا اتقلبت ومفيش حتى ولا طبق صغير رز اتقدم لك، تسمع بقى كرة البط بالكاكي والبوابير، أي من زمان كان في البوابير بيعملوا البتاع الفونية بتاع البوابير، وهات البتاع، تسمع الدنيا مقلوبة، تقول بقى هم دبحين لك عجل، وتبص مفيش حاجة حتى ولا طبس صغير في شوية رز على حبيتين مخلل ولا أي حاجة. فلذلك قال مالي ما لي أسمع جعجعة ولا أرى طحنة. طبعا فيه هناك موارد كثيرة، إن كان رجل ذهب إلى رجل عنده نعم كثير وفراخ كثيرة جدا، فقال له يعني بالله عليك لا تذبح لي شيئا، لا تذبح لي شيئا. رجل هو مش هذبح له حد، هو بقى سمع بقى بيشد البتاع والغنم والبقر والبتاع وقت غدا، فظن ان هو يذبح له مثلا بقرة ولا فرخة ولا بتاع، فأتى له ببعض البلح الصيص، بلح كده لسه بلا زال أخضرة. فما لي أسمع جعجعة ولا أرى طحنة، ده حال المسلمين لما المسلمين يحصلوا أي حاجة، نشجب نستنكر، لابد أن احنا نعمل موقف، ويعملوا اجتماعات وتنبثق عنها لجان وعن اللجان لجان وعن لجان اللجان خبراء، ويجتمع الخبراء عشان تطلع منهم لجنة، واللجنة تطلع منها لجنة، وبعدين في الآخر يقعدوا 5-6 سنين في اللجان والمؤتمرات ولم يحدث شيء، ولم يحدث شيء. توغلت إسرائيل في القارة الإفريقية خلال سنوات قلائل، وتم غزو ديار الإسلام من الخلف، هم عاملين حصار على إسرائيل، ولكن إسرائيل بتصرف نفسها بعيد عنهم، مش لازم لها المسألة دي. جعجع فجعله غثاء. ثم قال أحوى، أحوى لها معنيان، الأحوى أي شديد الخضرة، فمن شدة خضرته خيل لناظره أنه أسود وليس بأسود. يعني أحيانا لما يكون البطيخة خضرتها خضرة جامدة، تظن أن شدة الخضار ده إيه، سواد، ومش سواد، تشد الخضار يرحمكم الله. فإذا قلنا بأن الأحوى شدة الخضار فتكون أحوى وصفا للمرعى، والتقدير والذي أخرج المرعى أحوى فاجعله غثاء، هذا هو التأويل الأول. التأويل الثاني أن أحوى على معناه أي سواد، ذلك أن النبت يكون أخضرا ثم يتقادم عهده فيصوح يصفر وييبس، ثم بعد ذلك يتكسر، فإذا تكسر بعد يبسه كان أسودا أي مائلا إلى السواد. ويصير معنى فجعله أي صيره، جعل أي صار، فيها معنى التحول. والذي أخرج المرعى أحوى، ده التأويل الأول، يبقى المرعى أحوى أي شديد الخضرة، ثم بعد ذلك جعله ماذا، غثاء أي كسره وصار غثاء لا قيمة له. ودي دورة الحياة حتى بين الأناسي، الإنسان أول ما يوصل إلى قمة وعنفوان شبابه، ماشي من سن كده 35 للـ40، بعد 40 يبدأ إليه العد التنازلي من تاني. سبحان الله، آية من آيات الله. النبت أول ما يشتد عوده وتعظم خضرته ويكثر سنبله، أول ما خيره بقى يظهر بقى، إيه اللي يحصل بعد كده؟ نشتل الثمر، بعد كده اللي يحصل؟ يبدأ إنه يصفر، يبدأ إنه ييبس، يموت، يبقى إيه؟ يبقى غثاء لا قيمة له. دورة حياة موجودة في كل الخلائق، في كل الخلائق دورة ماشية وشغالة. من الذي جعلها وصيرها وأحدثها وأذن بها وأمر بها؟ إنما هو الله. والتأويل الثاني على باب المعنى فجعله غثاء أحوى، بعد هذه أو بعد هذا الذكر للسنن الكونية التي تضمنت بيان قدرته وتمام عظمته وقوة حكمته في هذا الكون، ينتقل السياق إلى معنى جديد، كأن هذه الآيات كانت تمهيدا للآيات التالية. ما هي؟ سيكون ذلك مجلسنا المرة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين.